أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها، بل هذه السورة كلها من أولها لآخرها، هي في مجادلة المشركين وبيان التوحيد، وأن ما يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى إنما هي آلهة مزعومة لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت. في بداية الصفحة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. يعني هذه الآية الخطاب موجه للمشركين. الله عز وجل يقول لرسوله قل لهؤلاء أي شيء أكبر شهادة، يعني يشهد على ما جئتكم به وأنه هو الحق. قال الله عز وجل قل الله شهيد بيني وبينكم، ثم قال أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل هو للعالمين جميعا من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولهذا قال العلماء من بلغته آية من كتاب الله تبارك وتعالى فكأنما رأى الرسول وسمعه، لأن القرآن كلام الله لم يتغير ولم يتبدل ولم يفرق الله فيه من شيء. ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يقول أنتم تشهدون أن هناك آلهة تعبدونها من دون الله، الأصنام، الأحجار التي يتخذونها آلهة، القبور أو الأولياء، هذه كلها يسمونها آلهة، لأن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم يقولون ذلك، لأن الرسول لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم يسمون تلك المعبودات آلهة، فقال الرسول أي محمد لأنهم لا يعترفون برسالته جعل هذه الآلهة المتعددة كلها إله واحد. الله عز وجل أخبر في كتابه من أوله لآخره أنه ليس للمخلوقات إلا إله واحد، فالله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المعبود، هو الذي يستحق العبادة وحده. ثم قال في الآية قل لا أشهد ومن بلغ لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، يعني لا أشهد كما تقولون، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتينهم الكتاب يعرفونه. هنا هذه الآية تبين على أن الله عز وجل حينما شهد لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن الذي بلغه هو الحق وأن الإله هو الواحد لا إله غيره، قال أيضا الذين أتينهم الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون ما جئت به من عند الله تبارك وتعالى. أولا يعرفون أن محمدا هو رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه الرسول المبعوث هو الذي جاء وصفه وذكره في الكتب السابقة، بشر به جميع الأنبياء أنه في آخر الزمان سيكون هذا النبي المبعوث لدين إبراهيم عليه السلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون ما جئت به أنه هو الحق، ويعرفون أنك الرسول الحق المبشر به المذكور وصفه في كتبهم والمذكور مهاجره من أين يهاجر وإلى أين يهاجر، لأن هذه الأوصاف كلها جاءت في الكتب السابقة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم بين الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، الذين خسروا أنفسهم الخسارة الكامل الذين لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فاليهود خاسرون لأنهم لم يؤمنوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصارى وكذلك المشركون الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما اليهود والنصارى فيعرفون أن محمد رسول الله وأنه هو المبعوث بالحق وأنه هو المبشر به في كتبهم، وأما المشركون فالرسول قد جاءهم بالأدلة العقلية التي تبين على أن هذه المخلوقات لا يقدر عليها إلا الله، وهم يعترفون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المبيت، ولكن يجعلون معه آلهة، هذه الآلهة لا يدعون أنها تخلق أو ترزق، وإنما يقولون هم وسطاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا بين العلماء جميعا بنص القرآن على أن ما يعمله كثير من المسلمين وهو الذهاب إلى الأولياء إلى القبور دعوتهم من دون الله التوسط بهم إلى الله، هذا لا فرق بينه وبين ما كان عليه المشركون الأولون. المشركون ما قالوا هذه الآلهة تخلقنا ولا ترزقنا، ما قالوا عن اللات ولا العزة ولا منات ولا ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، ما قالوا أنها تخلقهم وترزقهم، إنما قالوا نتوسط بهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء حينما يذهبون إلى الأولياء، الولي ينبغي أن تقتدي به إذا كان وليا، والله عز وجل قد أخبر عن أوليائه أنهم المؤمنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي لله تبارك وتعالى فهو ولي بحسب ما يقوم بقلبه من الأعمال، بحسب ما يقدمه من إيمان. هذا الولاية تختلف بين الناس، بعضهم أعلى من بعض. هذا الولي ما دعاك لأن تأتي إليه وتعبده وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، وإنما لك أن تقتدي به، إذا كان يعمل الأعمال الصالحة فعليك أن تعمل مثل ما يعمل. أما هو فقد مات، إذا كان من الموتى فلا يجوز دعاءه، إذا كان من الغائبين ولو كان وليا وهو من الغائبين ليس عندك لا يجوز أن تدعوه، وإنما تطلب من الله عز وجل الذي قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا الدعاء غير الله سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو شياطين أو جن كما يعمل كثير من الناس، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفتري على الله الكذب، بل جاء بالحق من الله تبارك وتعالى، لأن من افترى على الله الكذب هو من أظلم الناس. فكل من ادعى شيئا بأن الله أوحاه إليه أو ادعى النبوة كما ادعى بعض الناس بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، من ادعى ذلك فهذا من أظلم الناس. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فكيف إذا اجتمع الأمرين في واحد؟ يعني إذا اجتمع الوصفان في واحد، ادعى الكذب ثم كذب بآيات الله تبارك وتعالى، هذا لا أظلم منه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الأنبياء لا يكذبون، ولهذا الله عز وجل نصر رسله. فالرسول عليه الصلاة والسلام الله أيده ونصره على أعدائه جميعا. كيف يكون الإنسان ظالما والله عز وجل يؤيده وينصره؟ هذا لا يمكن أن يكون، حكمة الله عز وجل تترفع عن ذلك. إذن الظالم دائما لا يفلح. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. فالظالم لا يفلح، سواء كان ظلمه في باب العقائد، وهذا من باب أولى في الدرجة الأولى، من يفتري على الله الكذب أو يكذب بآياته وحججه وآياته التي أنزلها الله عز وجل على رسله ثم أتباعهم الذين يدعون إلى ما دعوا إليهم، كذلك هؤلاء الذين يعادونهم لا يفلحون. وهذا بنص القرآن، الظالم الذي يظلم الناس ويعتدي عليهم هذا لا يفلح، ولو كان في الدنيا بعض الفلاح القليل، ولكنه آخرة كلامه وعمله الخسارة والندم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ثم الله عز وجل يبين على أن هؤلاء الذين يتخذون آلهة من دون الله تبارك وتعالى كلهم سيموتون وسيجمعهم الله عز وجل يوم القيامة. ولهذا يقول: ويوم نحشرهم جميعا. الحشر هو الجمع، يعني البعث ثم جمعهم جميعا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى ومنات، يعبدون الأنبياء، يعبدون جميع الأصنام الموجودة، سواء في ذاك الزمن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالتوحيد وبينهم العقيدة الصحيحة، أو من ظلوا فيما بعد ذلك فدعوا مع الله غيره. ثم نقول الذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ نسمع ما قالوا، والله عز وجل يبين في كتابه آيات قد تأتي فيها النفي وآيات تبين ذلك المعنى وتثبته. ثم لم تكن فتنتهم حينما يسألون هذا السؤال، حينما يحضرون بين يدي الله ويقول: أين شركاؤكم الذين كنتم تدعونهم وتدعمون أنهم شركاء؟ أين هم؟ ماذا يكون جوابهم؟ ماذا يكون عذرهم؟ قال: ثم لم تكن فتنتهم، يقول ابن عباس حجتهم واعتذارهم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. يقسمون بالله أنهم لم يكونوا مشركين. نسمع لآيات في سورة النحل، هذه الآيات: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنا يقسمون أنهم لم يكونوا مشركين. في آيات أخرى تبين اعترافهم، هذه الآية: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك، لكنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، ما حد يقبل هذه الدعوة منهم. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أنتم تكذبون علينا، نحن ما دعوناكم لتعبدون من دون الله أو تستغيثوا بنا، إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، سلموا واستسلموا مثل ما استسلموا هنا، قالوا والله ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم الله عز وجل يقول يعجب رسوله صلى الله عليه وسلم منهم يوم القيامة، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كيف يعبدون اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وما ذكرها الله عز وجل في كتابه وما يعمله المشركون جميعا. ولما فتح رسول مكة وجد عليه 360 صنما، والآن يقولون والله ما كنا مشركين. لماذا؟ لأنهم رأوا الحق، رأوا العذاب، رأوا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن المشركين سيكونون في النار. أيضا في هذه الآية قال ابن عباس لما جاءه واحد من الخوارج فقال أني أجد في كتاب الله هذه الآية والله ما كنا مشركين والآيات الأخرى، كأنه يقول أن في القرآن تناقض. قال أنتم لا تفهمون ذلك، ما في آية في القرآن إلا في آية أخرى تبين معناها. يقول ابن عباس أن هؤلاء يحلفون هذا حينما رأوا على أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، لا يدخل الجنة إلا الموحدون، فقالوا تعالوا نجحد ما كنا نعمله، فأنكروا وقالوا هذا القول. ثم لما أخبره بالآيات الأخرى التي تدل على هذا المعنى مثل هذه الآية التي سمعنا في سورة النحل، قال هو هل بقي عندك شيء؟ قال لا. وهؤلاء ممن يتبعون المتشابه في القرآن، القرآن فيه آيات صريحة واضحة، فيها آيات لها معاني، هذه الآيات التي لها المعاني الذين في قلوبهم زيغ كما قال الله عز وجل يتبعون ما تشابه منه، وأما المؤمنون فيتبعون المحكم ويعيدون المتشابه إلى المحكم. فالقرآن ليس فيه تناقض، بل كله حق من أوله لآخره، ولا يفهمه إلا أهل العلم، لا يفهمه إلا الراسخون في العلم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم. فمن كان عنده إشكال في آية من الآيات ينبغي له أن يسأل أهل الذكر، والله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، الذي كان يفترونه ضل وذهب ولم يجدونهم. ثم يقول عن المشركين أيضا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ينبغي أن نفهم هذه الآية وما يشبهها، الله عز وجل ما حال بينهم وبين فهم ما أنزله عليهم إلا أنهم هم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والجزاء من جنس العمل، فهؤلاء لم يأتوا للاستماع الذي يستفيدون منه. ولهذا نجد في آيات كثيرة منها في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، كيف أنتم تسمعون؟ إذن هم لم يسمعوا سماع تفهم وسماع يريد من وراه الخير، وإنما سماعهم للمجادلة كما سيأتي. إذن هم يسمعون، وقالوا كما ذكر في آية أخرى قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن أي لا تسمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا أيضا توضيح هذا المعنى. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك، يعني إذا دعت الحاجة أن يأتون يستمعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يستمعون سماع تفهم وسامع يبحث عن الحق، وإنما يأتون للعناد والتكبر فقط. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. لماذا؟ لأنهم زاغوا، والله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كذلك الطبع يطبع الله على قلوبهم بسبب كفرهم، لأنهم هم الذين تسببوا في ذلك، فالله عز وجل يجازيهم من جنس عملهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ولهذا قالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لن نؤمن لك، مهما تأتنا به من آية، طلبوا آيات من موسى عليه السلام، الله عز وجل أرسل عليهم الضفادع والدم وآيات مفصلات كثيرة، ولكنهم قالوا مهما تأتنا به من آية لن نؤمن لك. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة تأكل منها، وقالوا لن نؤمن لك حتى تلقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه أسئلة التعنت التي يأتون بها، والله عز وجل يجازيهم، والله عز وجل بين في كتابه على أن من طبع على قلبه فهذا الذي يستحقه. الله قال فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا شيء مفروغ منه. كل شيء مكتوب في كتاب الله عز وجل في الكتاب في اللوح المحفوظ، كل ما أراده الله عز وجل موجود في هذا الكتاب. لكن باب القدر ينبغي للمسلم أن يؤمن به ولا يقول الله قدر علي وخلاص أنا ما أعمل شيء، أنتظر الذي قدر لي سيأتي. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام هل العمل في شيء مستأنف أو في أمر قد فرغ منه، يعني هل نحن الآن نعمل في شيء مستأنف نستأنفه من جديد ما كتب علينا شيء، بس من أراد أن يكون على الطريق الصحيح يكون على الطريق الصحيح ومن أراد أن يكون على الطريق الأخرى كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بل في شيء قد فرغ منه. ثم تلا الآية فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم أورد الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري أن كل إنسان يخلق حينما يبلغ 120 ليلة في الرحم، النطفة هذه حينما تبلغ 120 ليلة يأتي ملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا شيء مفروغ منه. لكن هل تعلم أنت أنك سعيد أو شقي؟ هذا العلم عند الله لا يعلمه أحد، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع هذا قال إذن نجد في العمل. إذن القدر معناه هو دافع للعمل وليس دافع للكسل، يعني العاقل يفهم على أن القدر دافع للعمل وليس دافع للكسل. في الدنيا لو أن الإنسان يقول أنا أريد يعني أولاد ولكن ما تزوج، ما أبغي زوجة ولكن أريد أولاد، من أين يأتي بالأولاد؟ لو كنت على القصعة للأكل وقلت أنا ما أكل لكن أشاهد الأكل لكن أريد يعني بطني يمتلئ من الأكل، هذا لا يمكن، فلا بد من السبب. الإنسان يعمل السبب والله عز وجل هو الذي يكمل ذلك. ولهذا بين الله عز وجل في كتابه أفرأيتم ما تحرثون، أكثركم يعرف الحرث الزراعة، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت زرعت، أنت حرثت وأثبت لك الحرث، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه، نعم نحن نزرع، ماذا نصنع؟ نأخذ الحب ونرميه في الأرض، فهذه الزراعة. ثم بين هل أنتم تنبتونه، هل أنتم تخرجونه من الأرض، هل أنتم تحفظونه، هذا لا يمكن. إذن الزارع هو الله، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. كل من الذي عملته أنك حرثت الأرض وأصلحتها وألقيت فيها البذر، لكن ما تدري هذا البذر بيطلع فوق ولا بيطلع تحت، ما الذي هداه وتوجه الفوق بدل ما يكون إلى الأرض، العروق نزلت تحت والفروع طلعت فوق. إذن الله عز وجل جعل في هذا الكون أسبابا، والعمل بالأسباب من التوحيد، يعني ينبغي للإنسان أن يعمل بالأسباب. لكن إذا عملت بالأسباب لا تظن أن كل شيء سيأتي، لأن هذا كله بأمر الله عز وجل. الله قال في الزراعة هذه قال لو نشاء جعلناه حطاما يزرع حتى يغرب وتبشر به ثم يرسل عليه آفة فيكون حطاما. إذن عليك أن تعمل وتتوكل على الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا. خماص ايش معنى؟ يعني تعطو بطونها خالية. لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، هل الطير بقيت في أشجارها؟ بقيت في الأوكار؟ الرسول قال تغدو، يعني تغدو تروح تذهب تبحث عن الرزق، تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب في أول النهار تبحث عن الرزق، الله عز وجل يرزقها، بطونها التي كانت خاوية ترجع وهي بطانا مملوءة. هل الطيور جلست في أشجارها ونزل عليها رزقها أو ذهبت تبحث عن الرزق؟ بل ذهبت تبحث. إذن الإسلام يحث على العمل، الإسلام يحث على العمل، ما يحث على الكسل. ولا يتواكل الإنسان المتوكل ليس متوكل، المتوكل اعمل ثم بعد ذلك ارجع الى الله وتوكل عليه، هو الذي سيتم لك ما اردته. ولهذا قال الصحابي للرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء براحلته واراد ان يدخل على الرسول قال اعقلها او اتوكل، يعني هل اعقل راحلتي هذه اللي جئت راكب عليها او اتوكل؟ قال اعقلها وتوكل، لانك قد تعقلها وقد تقطع العقال وقد تروح. اذن لا بد ان تعمل الامرين معا. هذه الايات تبين لنا على ان الله عز وجل وجه العباد الى ان يعملوا الاسباب التي تفيدهم. هنا يقول منهم من يستمع اليك. طيب هل أنتم جئتم للاستماع من أجل الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما جاءوا لهذا، جاءوا للعناد. ولهذا قالوا ما هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. إذن يسمعون القرآن ويرون الآيات ولكن لا يؤمنون بها، والله عز وجل يجازيهم على ذلك، يعني كونه طبع على قلوبهم وجعل في آذانهم وقرا هذا هو جزاء لإعراضهم وعدم استماعهم والاستماع التي يستفيدون منه. ولهذا كما قلنا قالوا كما في آية أخرى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم يسمعون لكن ما يسمعون سماع تعقل سماع تفهم، ولا يعقلون يعني العقول الذي منح الله عز وجل لعباده من تكون مناط التكليف. ولهذا إذا سلب العقل وأصبح الإنسان مجنونا رفع عنه القلم. إذن هذه الحواس التي تعطى للإنسان المطلوب منه أن يستعملها، يستعملها فيما خلقت لها، لا يستعملها في الشر وفي الطغيان. وإن يروا كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك. الآن هم ما جاءوا للاستماع للفائدة، جاءوا للجدال. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني هذا الذي تتره علينا وتقرأه علينا وتقول هو وحي من الله، هذا ليس وحي من الله، هذا من أساطير الأولين جمعتها وتقدمها لنا أساطير. هذا القرآن فيه أخبار الأمم السابقة وفيه الأخبار بما سيأتي، هذا لا يمكن أن يكون من الأساطير. الأساطير لا يمكن فيها الأشياء المستقبلة، قد يكون فيها شيء مضى، ولكن الذي مضى لا يكون حقا إلا إذا كان من الحق. فالله عز وجل هو الذي أخبر بالحق، هو الذي أخبرنا بقصص الأنبياء، الأنبياء الذين بعثهم إلى الأمم وكذبتهم تلك الأمم، ثم الله عز وجل قضى عليهم بكفرهم وعنادهم. وفي آية أخرى قالوا إن هي أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والله عز وجل أخبر أن رسوله أمي لا يقرأ ولا يكتب كما في سورة العنكبوت، بين على أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا لما كان الصلح في صلح الحديبية وكان بعض الكلمات كتبت وعارض المشركون في كتابتها، الرسول ما يعرفها أين، قال وضع يدي عليها، يضع يده عليه حتى يطمسها، خلاص ما يعرف، لا يقرأ ولا يكتب. وقال أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، هذا الكلام كذب. بين الله عز وجل قال إن ولقد نعلم أن إيش الآية في سورة الذي يلحدون إليها أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني الذي يلحدون إليه ويقول أنه يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا عجمي وهو صهيب يذهب إلى حداد ويجلس عنده وهو عنده العمل هذا الحدادة، والرسول كأنه يمر عليه فقالوا عنده هو يعلمه، يعني الأعجمي هذا يعلم الرسول هذا القرآن. قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني اللسان الذي يقول أنه يعلم الرسول أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والله عز وجل بيّن على أن هذا الكتاب أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تحداهم بأن يأتوا بآية وهم الفصحاء. قريش أصحاب اللغة هم الفصحاء. الله أخبر على أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم بأن يأتوا بآية واحدة منه فعجزوا ولم يستطيعوا. ولما ذهب أحد أكابرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من قريش أن يسمحوا له يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب إليه، فلما جاء إليه عتبة لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول حينما سمع منه قال: أنت جئت بشيء فرقت بين جماعتك، ماذا تريد؟ الذي تريده نحن نعطيك إياه. فقال له: هل تسمع مني؟ اسمع مني وبعد ذلك تقول. فقرأ عليه هذه الآيات في سورة حاميم إلى أن بلغ قوله: وإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فطلب منه أن يقف، يعني ترجاه بالرحم أن يقف عن ذلك. فلما انتهى رجع إليهم، فلما أقبل إليهم قالوا: جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به، لأنه لما ذهب إلى الرسول وهو على استعداد. هذا الرجل رجع لهم وقال: اسمعوا مني، أنا ذهبت إلى قيصر وإلى كسرى ولا تركت ولا مكان، وسمعت ما سمعت من الناس، والذي سمعته من محمد ليس هو لا بشعر ولا بكهانة ولا بأساطير الأولين كما يقولون، وإنما هذا يعني شيء لا يمكن. قالوا: صفه لنا. وصفه بالوصف الذي لا يمكن أن يصفه أحد إلا مثل ما وصفه هذا الرجل. ماذا قالوا له؟ قالوا: لقد سحرك. قالوا: لقد سحرك، هذه النتيجة عندهم. فالشاهد من هذا أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا ولو بآية يعارضون بها كتاب الله عز وجل. عند ذلك ادعوا على أنه سحر وأنه كهانة كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وقالوا وقال الذين كفروا: إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم يخبر كيف يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا القرآن الذي أنزله الله إليه. قال الله عز وجل عنهم: وهم ينهون عنه وينأون عنه. وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني جمعوا بين الأمرين، بين الضلال في أنفسهم والإضلال لغيرهم، بين الضلال في أنفسهم والإضلال لغيرهم. وهم ينهون عنه، يعني ينهون الناس لا يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبلوا منه، ثم ينأونهم بأنفسهم يعني يبتعدون عنه، يعني جمعوا بين الأمرين، يعني ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وهم ينهون عنه وينأون عنه، ثم الله عز وجل أخبر ما الذي سيستفيدون من ذلك العمل، وهو كونهم ينهون الناس لا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ثم هم يبتعدون عنه ولا يريدون سماعه ولا يريدون العمل به، ماذا يستفيدون منه؟ اسمع ما قال الله عز وجل، قال في هذه الآية: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. عملهم هذا، نهيهم لغيرهم وابتعادهم بأنفسهم، هذا كله راجع عليهم. إذن جمعوا بين الإضلال وبين الضلال، الضلال في أنفسهم وإضلال غيرهم، وهذا ما فيه إلا هلاكهم كما قال الله عز وجل. ثم يخبر الله عز وجل رسوله عن موقفهم يوم القيامة حينما يقفون بين يدي الله ويقفون على النار التي جاء ذكرها في كتاب الله، والله عز وجل توعد بها الكافرين، توعد بها المنافقين، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار والكفار في نار جهنم. الله عز وجل يخبر عن هؤلاء الذين يعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلون دعوته، يقول: ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني كيف يكون ذلك الموقف العظيم؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد. الآن يتمنون شيئا لا يمكن أن يتحقق، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. يعني حينما وقفوا على النار يقولون مثل هذا القول: يا ليتنا نرد للدنيا مرة أخرى ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله عز وجل أخبر عنهم في آيات كثيرة بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو أن الله عز وجل ردهم إلى الدنيا وكلفهم ماذا سيصنعون؟ سيعودون لما كانوا عليه. ثم قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله عز وجل يعلم ما يكون وما كان وإذا كان كيف يكون، يعلم من حالهم على أنهم لا يستحقون الهداية، لأن الذين طبع على قلوبهم ختم على قلوبهم هم من الفريق الذي قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، وهم من أهل السعير الذين حكم الله عليهم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون فيه من قبل. هم كانوا يخفون من قبل يعني يعلمون أن الرسول صادق وأن الرسول مرسل من الله عز وجل، وكانوا يلقبونه بالأمين، هؤلاء الذين يعاندونه ويردون دعوته ويقول جاء بأساطير الأولين ويقولون كذاب ويقولون ساحر، كلهم كانوا يلقبونه قبل أن يبعث بأنه الرجل الأمين. ولهذا كل الأشياء الثمينة التي عندهم لا يضعونها إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند محمد في ذلك الوقت ما يقول رسول الله لأنه هو الأمين. ولهذا حينما اختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه، حينما بنوا الكعبة، حينما صار عليها ما صار وهدمت وأقاموا بناءها من جديد، لما وصلوا إلى مكان الحجر الأسود اختلفوا، لأن شرفهم الكعبة، والذي يأخذ الحجر الأسود ويضعه في هذا المكان له الشرف العظيم، فاختلفوا وأرادوا أن يقتتلوا من يأخذ الحجر يضعه في هذا المكان، فاتفقوا على أن يحكموا بينهم أول داخل بالباب. فلما طلع محمد قالوا هذا الأمين، خلاص هذا الأمين نرضى حكمه. فلما جاء حكم بذلك الحكم، وهو أنه قال لهم تحضرون ثوبا ويضعه في الأرض، ثم يضعون الحجر في وسطه، وكل قبيلة تأتي بمندوب منها يأخذ بطرف الثوب ثم يرفعونه حتى يحاذي مكانه هذا، ثم أخذه عليه الصلاة والسلام بيده فوضعه في هذا المكان. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو الأمين، كان هو الصادق، فلماذا يكذبونه ويقولون أنه جاء بأساطير الأولين وساحر وكاذب؟ لماذا يختلفون هذا الاختلاف؟ لأنهم حينما بعث عليه الصلاة والسلام بهذا الدين الحق وأرادوا أن يبقوا على ما هم عليه، الدعوة عليه هذه الدعوة. ولهذا نعرف في ليلة الهجرة التي أذن الله فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، حينما أجمعوا إما على حبسه أو قتله أو نفيه، الله عز وجل أخبره بذلك وأذن له في الهجرة، طلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه، وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا أهل السنة والجماعة يقولون عن علي بن أبي طالب هذه من مناقبه، كيف ينام على سرير وهو يعرف أن فيه جماعة يتربصون بمن هو على السرير لقتله. الرسول عليه الصلاة والسلام عزموا على قتله واجتمعوا وطلبوا عدد من الشباب كما قال لهم إبليس ووافق على رأيه، كما قال أبو جهل اقترح ووافق على رأيه إبليس وقال هذا هو الرأي، فقالوا نأخذ من كل قبيلة شاب قوي ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون كلهم على باب داره ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم يعني أهله وأقاربه أن يقاتلوا الناس جميعا، اجتمعوا على هذا. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام عنده ودائع وعنده أمانات، لأنه كما سمعنا أنه يسمى الأمين، وأن من عنده خصلة ثمينة يخاف عليها يأتي يضعها عنده. إذن هو كلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أن ينام على فراشه وأن يعيد هذه الأمانات إلى أهلها، ثم بعد ذلك يلحق به إلى المدينة. فهذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، بات على هذا الفراش وهو يعلم على أن أولئك على أتم الاستعداد لقتل من نام على ذلك الفراش وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الرسول كان هو الأمين ويلقب بهذا، ولكن حينما دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى خالفوه. وهذه سنة الله في الأرض، سنة الله في الخلق، قد تجد واحد رجل طيب فاضل الناس يثنون عليه، إذا قال لهم ها تذهبوا إلى الجيلاني وإلى البدوي وإلى فلان هذا شرك، هذا ما يصلح لأنه مخالف كتاب الله، يعادونه ويقولون هذا مبتدع وهذا لا يحب الأولياء وهذا يكره الأولياء فيعادونه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين في سنته على أنه على المنهج الصحيح، والذين يأتون بعده ويدعون بدعوته هم الطائفة النية المنصورة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء الذين قبله أوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى، ومنهم من قتل، منهم من يضرب الضرب المبرع، وهو يدعو لقومه أن الله عز وجل يهديهم ويصلحهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه هذه المشاكل كلها، واجه تلك المشاكل جميعا، لما كان ساجدا في صحن الكعبة وجاءوا بسلام من الجزور وضعوه على رقبته، كله من الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزموا على قتله في آخر الأمر، والله عز وجل يأمره بالصبر فاصبر كما صبر أولو العزم، ويخبره بأن العاقبة للمتقين. إذا قرأت في كتاب الله تجد أن العاقبة للمتقين جميعا، فالله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا في الآية: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قولهم أن في الآية هنا قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا، الله عز وجل أخبر أنهم كاذبون، وأنهم لو ردوا لهذه الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، والله عز وجل هو العالم بذلك. نكتفي، تفضل اقرأ. جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات: لما بين سبحانه شهادته وشهادة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التوحيد.
لو بينتها من قراءة الآية الأولى حتى ترتبط بهذه الشهادة هذه، قل أي شيء أكبر شهادة قل لا شهيد بيني وبينك.
قال رحمه الله تعالى: قل لهم لما بينا لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك، أي شيء أكبر شهادة على هذا الأصل العظيم؟ قل الله أكبر شهادة، فهو شهيد بيني وبينكم، فلا أعظم منه شهادة ولا أكبر، وهو يشهد لي بإقراره وفعله فيقرني على ما قلت لكم، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين.
يعني شهادة الله عز وجل لرسوله أنه يقره كل ما بلغه لهؤلاء، يقره عليه لأنه هو الحق. ولهذا قال في هذه الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني هو دعاهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله وحده، فيقول لو تقول علينا بعض الأقاويل لعملنا به ذلك، فلما لم يعمل به ذلك دل على أنه مرسل من الله عز وجل، وأن الله يقره على ذلك وينصره. نعم.
والله حكيم قدير، فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبا عليه زاعما أن الله أرسله ولم يرسله، وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره، وأن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم، وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله، فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، وينصره ويخذل من خالفه وعاداه، فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟
إذن الله عز وجل أرسل رسوله ثم أيده، وهو يجاهد المشركين والكفار ثم ينتصر عليهم، يقتل من يقتل ويسبي من يسبي، والله عز وجل يقره على ذلك. ولو كان هذا العمل الذي جاء به باطل، الله عز وجل لا تليق حكمته بأن يقر مبطل على باطله، ولهذا لما نصره تبين على أنه على الحق. نعم.
يقول جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأوحى الله إلي هذا القرآن الكريم لمنفعتكم ومصلحتكم، لأنذركم به من العقاب الأليم. والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب، وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي من قام بها فقد قبل النذارة. فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون، وكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة، فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية.
الله عز وجل أنزل كتابه وقال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتاب الله عز وجل فيه كل شيء، كل ما يحتاج إليه البشرية في كتاب الله، الأشياء غير الواضحة مبينة بالسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب وذكر فيه الجنة والنار، وأخبر من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. ولهذا لما سأل ذاك السائل عائشة رضي الله عنها عن مصحفها وأراد أن يرتبه كما يقول، أخبرته أنه أول ما أنزل من القرآن سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، الترغيب لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه بأنه من أهل الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن خالفه وعصاه فهو في النار له الأغلال والنكال والسعير الذي أخبر الله عز وجل به في كتابه. إذن القرآن تضمن الترغيب والترهيب، والله عز وجل أرسله بهذا القرآن ليبلغه للناس. فكل من بلغته آية كما قال ابن عباس وغيره من كتاب الله عز وجل فكأنما سمعها من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن غض طريق إلى يوم القيامة. فالله عز وجل أمر رسوله أن يبلغه، وأوحي إليه هذا القرآن لأنذركم به، أي أنتم المخاطبون الآن، ومن بلغ، أي من بلغ بعدكم. ورسوله يقول بلغوا عني ولو آية. ولهذا يقول العلماء كل واحد علم شيئا من كتاب الله يجب عليه أن يبلغ كما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من عرف القرآن قامت عليه الحجة. الله عز وجل أرسل رسوله للبشرية كلها، قالوا ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ثم أخبر على أنه كان يرسل النبي إلى قومه خاصة وبعث الرسول إلى الناس عامة في الأحاديث الصحيحة الثابتة. لكن قد يقال كيف يكون إنذاره للعجم لمن لا يعرف القرآن؟ قد يقال مثل هذا القول، الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ وبلغ ذلك بالترجمة، الذين لا يعرفون اللغة يأتي بمن يعرف لغة المدعوين ويبلغهم معنى ما جاء في كتاب الله عز وجل، وهذا ثابت في الصحيحين. آيات التوراة حينما كان ذاك الرجل وحينما جاء الحكم على من ارتكب تلك الخطيئة التي فيها الرجم، والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه اليهود قال يعني نحكم بما عندكم، فقال الذي عندنا أن من ارتكب هذه الفاحشة وهي جريمة الزنا أنه يسود وجهه ويعمل له شيء، يعني ليس هو الرجم. فعبد الله بن سلام الذي هداه الله عز وجل وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن هذا موجود في التوراة، أي الرجم، يعني الزاني والزانية المحصن إذا زنى يرجم. فأحضروها فوضع الرجل هذا إصبعه على نفس الآية التي فيها الرجم وكان يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال قل له يرفع يده عن هذا المكان الذي هو فيه، فلما رفع يده فإذا فيها الآية لوح التي هي آية الرجم. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة أن يتعلم لغتهم ويتعلم الإنسان لغتهم حتى يحذر ما عندهم. ثم أيضا حينما انتشر الإسلام إلى الشرق والغرب، العلماء الذين هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن معهم نشروا هذا الدين، فأصبح في الشرق والغرب من الذين لا يحسنون اللغة العربية هم العلماء، تعلموا هذا الدين، تعلموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى صحيح البخاري وغيره من كتب السنة نجد الذين ألفوها من العجم وليسوا من العرب، لأنهم جدوا في كتاب الله، تعلموا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأصبحوا كذلك. في الوقت الحاضر أيضا الترجمات لكتاب الله عز وجل هي من البلاغ، حينما تترجم الترجمة هذه لأصحاب اللغة الذين لا ينطقون باللغة العربية وتترجم لهم ذلك بلسانهم، هذه من الحجة التي تقام عليهم، ولكن يجب أن تكون الترجمة صحيحة وأن تكون الترجمة أمينة، فينبغي أن يكون الأمر كذلك ولهذا الدعاة الذين يدعون يعني غير المسلمين ممن لا يجيدون اللغة العربية مطلوب منهم أن يتعلموا لغة أولئك حتى يبلغونهم بلسانهم، وهذا مطلوب من كل مسلم. وبحمد الله الأمة قائمة بهذا من ذاك التاريخ، قائمة مثل هذا العمل. فينبغي المسلم أن يعلم على أن هذا القرآن إذا بلغ للآخرين وترجم لهم بلغتهم قامت عليهم الحجة. نعم.
أنا رحمه الله تعالى لما بين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذبين لرسله أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، أي إن شهدوا فلا تشهد معهم، فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين وشهادة أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له، وشهادة أهل الشرك الذين مرجت عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء، بل خالفت شهادتهم فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أخرى، مع أنه لا يقوم على ما خلفوه أدنى شبهة فضلا عن الحجج. واختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل، ونحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمرنا الله بالاقتداء به فقال: قل إنما هو إله واحد.
يعني في ذاك الوقت كما سمعنا وكما في الآية في سورة صاد أنهم حينما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. أريد أن أبين للإخوة على أن ما يعمله كثير من الناس بالعاطفة وبقصد أنهم يريدون الخير فيأتون لهؤلاء الأولياء فينذرون لهم من دون الله، يذهبون إلى تلك القباب يقدمون هذه الذبائح، يدعون هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى، يستغيثون بها، يطلبون منهم الشفاعة، يطلبون من الشفاء للمريض، المرأة التي ليس عندها ولد تطلب منهم الولد. وهذا القول الذي أقوله أنا سمعت بعضه بإذني، سمعت امرأة تطلب من صاحب القبر الولد، أنا سمعت بنفسي، وكثير منكم ولا سيما الآن الموجودين أمامي إلا من الخارج، من خارج هذه البلاد، يعرفون مثل هذه الأشياء. فينبغي المسلم أن يعلم أن رأس ماله عقيدته ودينه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لأولئك أن أعمالهم كلها شرك بالله تبارك وتعالى، وهم ما طلبوا منهم لا أن يخلقوهم ولا يرزقوهم، طلبوا منهم التوسط، يتوسطون بهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فأنا إذا جئت إلى هذا الولي وطلبت منه ما لا يطلب إلا من الله هذا شرك بالله تبارك وتعالى، إذا ذبحت له هذا من الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا يجوز لمسلم أن يلجأ لهؤلاء، إن كانوا أولياء فاقتدي بهم في أعمالهم، ولم يطلبهم منك أنك تعبدهم من دون الله وترجوهم من دون الله وتتوسل بهم من دون الله، هذا لا ينبغي. والتوسل بيناه، ليس التوسل بالموتى، ليس التوسل بالصالحين بجاههم بذواتهم، إنما التوسل هو بدعاء الحي، الحي الموجود إذا كنت تتوسل فيه خيرا فاطلب منه أن يدعو الله لك وتتؤمن على دعائه. هذا التوسل، يعني أنك تطلب من الشخص الذي فيه خير أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى بالناس صلاة الاستسقاء قال: كنا نتوسل برسول الله. كنا نسمع هذا الكلام من الخليفة الراشد الذي قال: رسول عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، أمام عدد من الصحابة، قال: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام ودع الله لهم فنزلت الأمطار. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يعلم أن الرسول أفضل من العباس ومن الناس جميعا؟ يعلم ذلك، لكن يعلم كيف علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نطلب من الحي أن يدعو لنا ولا نتوسل بجاه الميت. الرسول عليه الصلاة والسلام جاهه عند الله عظيم، هذا لا يشك فيه أحد، جاهه عند الله عظيم، ولكن ما قال توسلوا بجاهه. لو قال ذلك لعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من عمر أنه لو قلنا عمل عمر خطأ والصحابة موجودين عنده وافقوا على ذلك الخطأ، هل ينبغي لأحد أن يقول مثل هذا القول؟ عمل رسول، عمل أبو بكر رضي الله عنه، عمل عمر رضي الله عنه، العمل الصحيح الصواب. قال كنا نتوسل برسول الله. كيف كان يتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ دخل رجل هذا المسجد والرسول يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا، فرفع يديه إلى السماء ودعا فنزلت الأمطار. هذا التوسل برسول الله. لما جاء في زمن عمر قال كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام فدعا الله لهم. هذا هو التوسل بالصالحين، يعني التوسل بدعائهم. فإذا كان الصالح موجودا تطلب منه أن يدعو لك، إذا كان غائبا هذا لا يجوز ولو كان حيا، أما الميت فلا يجوز مطلقا، الميت لا يجوز أن تتوسل به مطلقا، لأنه قد أفضى إلى ما قدم وهو في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليه. نعم.
فقال تعالى قل إنما هو إله واحد، أي منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواه، كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. وإنني بريء مما تشركون به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله.
يعني هنا يقول هنا أنه المستحق للعبودية والإلهية كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، يعترفون بذلك. ثم تبقى الألوهية، الألوهية هي العبادة، وليس معنى العبادة هي الصلاة فقط، الصلاة هي قمة العبادة، لكن الصلاة والزكاة والحج والصوم ثم الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة هذه كلها عبادة. فلا يجوز لنا أن نستغيث بغير الله ولا أن ندعو غير الله ولا أن نذبح لغير الله، لأن هذه كلها عبادة. إذن علينا أن نصرفها جميعا لله تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، اسمعوا الدعاء وسمع عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن تأتي تدعو الميت، يا فلان يا فلان أطلب منك ما الشفاء، أطلب منك العافية، أطلب منك المطر، أطلب منك رد الغائب، هذا تطلب من؟ هذا لا يطلب إلا من الله، هذا المسكين لا يقدر على هذا، إنما عليك أن تطلب ذلك من الله عز وجل. شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا منه في حال حياته. أنت إذا أردت شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما تقول الآن يا رسول الله اشفع لي، وإنما أقول بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعي له أرجو أن يشفعه الله فيا، لأن الشفاعة كلها لله، ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن يرتضى، والله عز وجل لا يرضى الشفاعة إلا للموحد. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما يطلب الشفاعة من الله عز وجل يوم القيامة، حينما يستغيثون به الناس في الموقف ويأتون إليه ويطلبون منه أن يشفع إلى الله، ما يأتي مباشرة ويقول يا الله اشفع لأمتي، بل يأتي ويسجد بين يديه السجود الطويل ويدعو الله الدعاء الطويل ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا، ثم يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع. هذا الاستئذان ما يأتي مباشرة. إذن الله عز وجل الشفاعة له جميعا، قل الشفاعة لله جميعا له ما بين السماء والأرض، هو الذي يملكها، يعطيها لمن يعطيها لمن شاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يشفع لنا يوم القيامة يأتي ويستأذن، إذا أذن الله له في الشفاعة عند ذلك يشفع. إذا ما ينبغي الإنسان أن يأتي لميت لنبي يقول اشفع لي، هذا ما يخلق. من أحب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتبعه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. كيف يشفع لهم؟ يشفع لهم إذا ماتوا على التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على التوحيد فالرسول يشفع له، أما من مات كافرا فلا يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل لا يأذن له في ذلك. إذن على المسلم أن يوحد، إذا كنت موحدا في هذه الدنيا فابشر بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت موحدا في جميع أعمالك في جميع عبادتك في دعائك في خوفك في رجائك كله متوجه به إلى الله عز وجل فابشر بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول يشفع لمن مات على التوحيد، وأما من مات مشركا فلا يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا حقيقة التوحيد، إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه. قال رحمه الله: لما بين شهادته وشهادة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضده، ذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه، أي يعرفون صحة التوحيد كما يعرفون أبناءهم، أي لا شك عندهم فيه بوجه، كما أنهم لا يشتبهون بأولادهم خصوصا البنين الملازمين في الغالب لآبائهم. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره، والمعنيان متلازمان.
يعني هم إما يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا صريح في آية كثيرة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أو أنهم يعرفون الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، الذي جاء به هو التوحيد. والأنبياء جميعا كلهم على التوحيد، كل الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد، والشرائع هي المختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأما العقيدة فهي واحدة لا فرق بين نبي ونبي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.